نكل نكل عن الشهادة. لما طلب إليه أن يشهد أربع شهادات بالله في البداية نكل لم يشهد، أو في وسطها توقف نكل. في أي حال قال جمهور العلماء يحد ويلحق به الولد، حد حد القذف لأنه قذف زوجته، نكل عن الملعنة. وقال أبو حنيفة يحبس حتى يقر بأنه كذب عليها أو يلعن. والجمهور استدلوا بظاهر الأحاديث التي تقتضي أن من لم يلاعن يجب عليه، من لم يلاعن فإن الحد يجب عليه، لأن اللعانة إنما هو لدرء الحد، فإذا لم يلاعن الملاعن وجب عليه الحد، إذا نكل ولم يلاعن وجب عليه. وأما إذا نكلت هي إذا نكلت هي فقال الجمهور كذلك تحد، وإذا كانت محصنة سترجم حتى الموت. أما هو فإنه سيحد حد القذف فقط 80 جلدة. ومذهب الجمهور أقوى في شأن نكوله هو، ومذهب الجمهور في شأن نكولها هي أقوى منه مذهب أبو حنيفة، لأن أبا حنيفة قال إذا نكلت تحبس حتى تقر أو تلعن ولا تحد، لأن الدماء ينبغي ألا تراق إلا في بينة عادلة. واستدل في ذلك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، حديث مسعود قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا أخرجه البخاري ومسلم. وبالتالي ما دام الأمر غير يقيني فلا يجوز أن ترجم فيه، وعليه فالأقوى في نكولها هي مذهب أبي حنيفة، والأقوى في نكوله هو مذهب الجمهور. إذن واستوقف الحاكم كلا بغلظ، معناها بشدة، من بعد أربع شهادات، بعد أن يشهد أربع شهادات كما بيّن القرآن، يعظه كذلك. والقذف للأمة والذمية عزر به زوجهما إن يثبت. وعلى رواية أحمد، الرواية الثانية عند أحمد وأبي حنيفة، وهو خلاف مذهب الجمهور كما رأينا، أن القذف للأمة والذمية لا يلزم منه لعام، وإنما يلزم منه تعزير فقط للزوج. والتعزير معناه العقوبة التي يرى القاضي، العقوبة التي يقدر القاضي ويختار هي التعزير. فالقاضي يختار عقوبة معينة تناسب ما فعله هذا الزوج في حق الكتابية أو الأم، زوج الكتابية أو زوج الأم. والقذف للأمة والذمية أي نصرانية أو اليهودية عزر به أيها الحاكم زوجهما إن يثبت إذا ثبت عليه ذلك أطلبتا حقهما كما رأينا عذر به زوجهما إن يثبت. ثم قال إن يقع اللعان حرم للأبد إن يقع اللعان حرم للأبد وانفي به وانفي زوجا وانفي زوجا به وانفي لحمل وولد. نعم إن يقع اللعان تقع الحرمة الأبدية كما رأينا عند جمهور العلماء بين الزوجين حرم الأبد زوجا به أنا يحرم الزوج به على الزوجة تحريما أبديا وانفي به لحمل بمجرد اللعان مجرد اللعان يكفي لنفي الحمل والولد الولد الذي وضع بعد اللعان. وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وقلنا إنه خالف الطائفة فقالت لا بد من أن ينص الملاعن الزوج على نفي الولد وإلا لم انتفى منه. إلا إذا أقر أو رضي به فإنه ولده فلتنتبه. إلا إذا أقر به أو رضي فإنه ولده. فإذا أكذب نفسه مثلا كذب نفسه قال أنا كاذب عليها يحد ويلحق به الولد كما أنه إذا أقر بالولد وادعى الزنا قال هي زنت فعلا لكن الولد ولدي. هذه الحالة مالك أنه ثلاث روايات. الرواية الأولى أنه يحد ويلحق به الولد. الرواية الثانية أنه لا يقبل منه ذلك ولا يلحق به الولد ويلاعن. الرواية الثالثة أنه يلاعن ويلحق به الولد. ولهذا قال هو هنا أحمد وهذه التي توافق مذهب أحمد قال إلا إذا أقر أو رضي به. إذا أقر بالولد خاصة خلفها هي لكن أقر بولده منها يلحق به. لا يقر أو رضي به أو وجد منه ما يدل على الرضا به كأن قال له أحد بارك الله لك في الولود الجديد فرضي بذلك وسلم أو قال وبارك لك أنت أيضا في ابنائي. لا يقر أو رضي به فإنه ولده فلتنتبه لذلك. في هذه الحالة يلحق به وهو ولده. ثم قال فصل في لحوق النسب بالزوج بالزوج والسيد الحقل ولد إن لم يكن ممتنعا ذاك بعد. رابعة السنين. ويذكر هنا أنه إذا أقر به لحظة واحدة لا يمكن أن يتراجع عنه بعد ذلك والأصل في ذلك ما ثبت من حديث عمر الذي وقف عليه الذي أخرجه البيهقي قال من أقر بولده لحظة فليس له أن يرجع بعد ذلك. والوعيد في جحد الولد إذا كان الرجل يعلم أنه منه وعيد عظيم. ومنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية المتلاعنين أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولم يدخلها الله الجنة أو جنته. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه صح ابن حبان. وكذلك شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم قبول التعريض بالنفي. ولهذا في حديث الصحيحين جاءه رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسودا، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما هي ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق. اتفقنا عليه. وفي رواية مسلم فكان يعرض بنفيه ولم يرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفيه. إذن بالزوج والسيد الحق لولد الحق لولد إن لم يكن ممتنعا ذاك بعد رابعة السنين رابعة من السنين أو أقل من ستة الأشهر من وطئ حصل. إن لم يكن ممتنعا ذاك بعد معناها يلحق الولد بأبيه وبسيده إذا افترى شأمته إلا إذا امتنع ذلك. امتنع ذلك بماذا؟ امتنع ذلك بأن كان ميلادها من بعد أزيد من 4 سنين. ميلادها بالولد معناها امرأة تزوجها رجل ثم طلقها، وبعد أن طلقها بأزيد من 4 سنين ولدت ولدا، هذا لا يلحق به. لكن إذا كان أقل من 4 سنين أو 4 سنين يلحق به عند الإمام أحمد، ويلحق به كذلك عند الإمام مالك من بعد 5 سنين، بل في رواية من بعد 7 سنين، ويلحق به عند الشافعي من بعد 4 سنين، ويلحق به عند أهل الظاهر من بعد سنة قمرية فقط. وإذا امتنع ذلك بأن فصل بين الوضع وبين الطلاق أو بين غيابه عنها أكثر من 4 سنين فإنه لا يلحق به. كذلك إذا ولدته لأقل من 6 أشهر من دخوله بها. لماذا؟ لأن أقل مدى الحمل ستة أشهر، لما ثبت من قول الله تبارك وتعالى، وهذا نص عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا في الآية الأخرى. فثلاثون شهرا إذا نزع منها سنتان للرضاعة تبقى 6 أشهر، ولهذا هي أقل مدى الحمل. فإذا وضعته لأقل من 6 أشهر وكان تام الخلق فإنه لا يلحق بعد أقل من 6 أشهر من دخوله بها وكان تام الخلق فإنه لا يلحق به. وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال: لو عقد المغربي على المشرقية ولم يرقها ووضعت بعد 6 أشهر ولم يرقها، يعني لم يشترط الدخول، ولو كان ممتنعا لقاءه لها، فإن الولد يلحق به، لأنه اعتبر أن العقد اعتبر أن 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 القضية قضية تعبدية، وبالتالي بمجرد العقد يلحق النسب، حق الولد بالزوجة. وأغرب من ذلك ما ذهب إليه، لأنه إذا غاب زوج مثلا عن زوجته فحكم بوفاته فاعتدت منه وتزوجت رجلا آخر وولدت منه أولادا، فجاء الزوج الأول فإنها ترجع إليه، لكن لا خلاف فيه. لكن قال أبو حنيفة: هؤلاء أولادها من الرجل الثاني ينسبون إلى الرجل الأول، لأن الرجل الأول ما زال زوجا شرعا، والأولاد الذين وقعوا في غيابه لم يعتبره. نعم. إن لم يكن ممتنعا ذاك بعد رابعة من السنين أو أقل من 6 أشهر من وطئ حصل معناها من الدخول، وهذا هو مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح. نعم. ثم قال: أو هو دون العشر، أو كان الزوج دون العشر، معناها لا يتصور منه إطلاقا، لا يتصور منه إطلاقا إيلاده. لماذا؟ لأن حيواناته المنوية لم تخلق بعد، الحيوان المنوي اللي هو أصل الإنجاب الأمشاج في هذه المرحلة هو لا ينتج أمشاجا أصلا، فهل يستحيل منه، يستحيل أن تحمل منه المرأة. أو هو دون العشر، أو خصي، أو هو مخصي، والخصيتان هما محل الأمشاج، وبالتالي إذا كان مخصيا فلا يمكن أن تريد منه امرأة. أو دون العشر، أو خصي أو مجبوب، أو مقطوع الذكر والخصيتين معا، لا بد في الجب من أن يرافقه قطع الخصيتين، وإلا لما جزمنا بعدم الحمل منه. ليكون مجبوب الذكر أي مقطوعه ومقطوع الخصيتين، في هذه الحالة أيضا كذلك لا ينسب إليه اتفاقا ولده. أو مجبوب للحاق بهؤلاء أبو، معنى هؤلاء لا يلحق بهم ولد اتفاقا، لأنه يستحيل في حقهم الإنجاب. ثم قال: نعم كإن يلاعن زوجة أو يدعي في أمة ما استبرئت إن يرفق كذلك إذا لاعن زوجته فإن حملها لا ينسب إليه وكذلك إذا ادعى في أمته أنه لم أنها لم تستبرع أنها شاءته ولم تستبرع معناها لم يستبرئها لم يستبرئها استبرئها سيدها معناها يكون يمكن أن يكون الحمل من السيد الأول ادعى أنها لم تستبرع بحيضة مثلا فإنه في هذه الحالة كذلك لا يلحق به ولدها لا يلحق به ولدها نعم فصل فصل في الحاق مجهول النسب نعم قال إن وطئت في نفس طهر المرأة بشبهة من رجلين تثبت أو أمة من الشريكين ثبت لواحد بقافة من أنجبت إذا وطئت مرأة في طهر واحد في نفس الطهر مثلا من رجلين وطئها زوجها ووطئها غير زوجها ظانا أنها امرأته في نفس الطهر وحملت ماذا نفعل إذا كانت لم تحمل لا إشكال لأن زوجها يستبرئها بحيضة فإذا استبرعها بحيضة يرجع إليها رجوعا عادي لكن هي حملت أو هناك أمة مشتركة بين رجلين وطئها كل واحد منهما فعل فعلا حراما أنه لا يجوز له أن يطع شريكة لا يجوز أن يطع الأمة التي ليست تامة الملك له ولكن لو فعله ما يحد لأنها شبهة تدرى عن الحد فواطئها مثلا الأول لا يلزم على ذلك حد ويلحق به الولد وتمحض لكن واطئها الثاني أيضا في نفس الطهر فحمله ماذا نفعل قال إنها يثبت الولد لواحد من الزوجين أو لواحد من السيدين بالقافة القافة إذا أنجبت المرأة هذا الولد أو أنجبت الأمة ولدا فإننا نأتي بالقائف والأصل في الاعتماد على القافة ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وأثارير وجهه تبرق فقال ألم تعلمي أن فلانا قال آنفا نظر آنفا إلى أقدام زيد أسامة بن زيد وزيد بن ثابت فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض حديث متفق عليه وكما قال صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة أسامة زيد بن حارثة أسامة بن زيد وزيد بن حارثة حب وابن حب. فهذا يدل على جواز اعتماد القيار. فيأتي القائف ولا بد أن يكون عدلا ومجربا مجربا أبدا أن يكون الناس جربوه أي جربوا أنه صادق في قيافته، ولا بد أن يكون عدلا لا يكذب. العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر وما أبيح، وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. ولا بد أن يكون عدلا ولا بد أن يكون مجربا. ويأتي فإذا قال إن هذا الابن يأتي يتابع به، يتابع بالرجلين، يتابع الزوجين وبالسيدين، فينظر إليهما وينظر إلى الولد. فإذا قال هذا الولد أشبه بالرجل رقم واحد أو الرجل رقم اثنين أو أشبه بالسيد رقم واحد والسيد رقم اثنين يلحق به، وإذا قال هو شبيه بهما يلحق بهما معه. يلحق بهما معه. وقضى عمر بن الخطاب مرة بذلك، ألحق ولدا بأبوين لأن القائف جزم بذلك. أما إذا لم يعلم، إذا لم يوجد القائف المجرب أو العدل، وكان الوطء في طهر واحد كما رأينا اشتبه الأمر، فإنه يمكن أن يرجع أيضا إلى القراء. قال بعضهم يرجع إلى القراء. نعم. ثم قال كذاك إن يدعي مجهول النسب إثنان إن أشكل أمره انتسب. كذاك إن يدعي مجهول النسب إثنان. كذلك إذا وجد لقيط مجهول النسب فدعاه اثنان، دعاه رجلان، ماذا نعمل؟ كل منهما دعاه وليس لأحدهما بين. كذلك نعمل بمقتضى القائف، نستدعي القائف، فإذا ألحقه بزيد يلحق به وإذا ألحقه بعمر يلحق به. أما إذا أشكل أمره بأن لم يوجد القائف أو قال القائف فيه إنه شبيه بالاثنين فإنه ينتظر حتى يبلغ، فإذا بلغ يختار هو، يختار أحد الرجلين. أشكل أمره انتسب بعد البلوغ للذي يختار من ذين، وإلحاق بذين قد يعني، ويمكن أن يلحق بذين إذا رأى ذلك القائف، إن يراه القائف، إذا أكد القائف أن نطفته انعقدت من الاثنين يمكن أن يلحق بهما معا. والصحيح الأول هو التخير، صحيح أنه يخير بعد البلوغ. وإذا كانا توأمين فإنهما يلحقان بنفس الرجل الذي يلحق الأول منهما بمن الحق بمن الحق به الحق الثاني منهما بمن الحق به الأول. نعم إن يراه القائف والعدالة بعد البلوغ يعني أن تتبع بعد البلوغ الذي يختاره من لين وإلحاق بين قدعين. أنا قد يلحق الولد برجلين أو بسيدين حاق بين قدعين إن يراه القائف. معناها إذا رآه القائف وجزم به إن يراه القائف والعدالة شرط القيافة كالتجربة. والشرط في القيافة هو العدالة والتجربة. باب الحضانة للطفل أمهاتها أحق. فالأب أمهاته جدا سبق. الحضانة لغة من حضن يحضن، والحضن أصلا المسافة بين الكشح والإبط. الكشح والإبط أي الخاصة